الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بداية نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم كإخوان وجيران أعزاء، رأينا أن لهم حق علينا بزيارتهم والتعرف على من لم نعرف قبل منهم، وهذا أمر لمن صدق فيه وصلحت نيته من أسباب محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا. أيها الإخوة الكرام، في هذا الوقت اليسير والدقائق اليسيرة، كلمة مختصرة بإذن الله تبارك وتعالى نذكر أنفسنا من خلال هذه الكلمة بأمر مهم، وذلك لأن القلب هو ملك الجسد وهو سلطان الجوارح، باستقامته تستقيم الجوارح وبعوجاجه تفسد الجوارح. لذا كان على العاقل أن يهتم بهذا السلطان ويسعى في إصلاحه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، ذكر طريقين وشيئين لإصلاح القلوب، نذكرها إن شاء الله تعالى في هذا المقام. الطريق الأولى هي أن يقدم العبد حب الله عز وجل ورضاه على محبته لنفسه وهواه. قال ابن القيم رحمه الله: وما أيسرها في الدعوة وما أصعبها في العمل. هي سهلة في الدعوة، من سهولتها تجرأ على ادعائها اليهود والنصارى، لم يستحوا، مع أنه من أسوأ الناس أدبا مع الله عز وجل. قال الله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. شاهدنا كيف تجرأوا على هذه الدعوة صعبة، يدعون له الصاحبة والولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا الله ثالث ثلاثة، وقالوا يد الله مغلولة. ورغم هذه الإساءات الفظيعة لم يتورعوا أن يدعوا محبة الله عز وجل وأنه يحبهم ويحبونه. فإذا العبرة ليست بالدعوة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعى عليه. في لفظ: البين على المدعي واليمين على من أنكر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت تحب الله، أقم الدليل والبرهان على محبتك لله عز وجل، فإن أقمت الدليل على ذلك فقد استقام قلبك، فإنه من أعظم ما يقيم القلوب أن العبد يحب ربه تبارك وتعالى ويحب مرضاته. لذا يجد طعم الإيمان ولذة الإيمان في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له طعم، هذا الطعم حلو. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أسأل الله أن يجمع لي وإياكم هذه الثلاث الأمور حتى نجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. بدأ بي أعظم شيء، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أحب إليه من كل محبوب. إنما يريد رضا مولاه سبحانه وتعالى، قد قدم رضا مولاه على هواه. إذا فعل الإنسان ذلك استقام قلبه. ولهذا كان الأنبياء أشد الناس استقامة في قلوبهم، لأنهم آثروا ما عند الله عز وجل على ما عند أنفسهم. أمثلة ذلك تطول، ولكني أقتصر على نموذج واحد وهو واضح وجلي. يا أيها الأحبة، هل هناك أحب إلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا من ولده ووالده، من أقاربه؟ ليس هناك أحب من الولد أو الوالد من المخلوق. فلهذا من هنا اختبر نفسك، فإن نجحت فيها فأنت فيما سواها أنجح، وإن فشلت فأنت فيما سواها أشد فشلا. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابتلي في ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله، إني أذبحك، أذبح ولده. ماذا كان جواب ذلك الابن وهو صغير؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر، ما قال له أنت مجنون؟ من أمرك تذبحني؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، ورؤيا الأنبياء وحي. في نهاية المطاف جاء الموقف الحاسم، فلما أسلما استسلما لأمر الله. الولد والوالد قفوا على أرض الواقع، الوالد رأى والابن استسلم. فلما أسلما وتله للجبين أضجعه ليذبحه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء، بين صدقك وصدق ولدك واستسلامكما لأمر ربكما تبارك وتعالى، إن هذا لهو البلاء المبين. ثم بعد ذلك فداه الله بذبح عظيم، فداه الله بعد أن ظهر وأظهر سبحانه وهو له العلم المطلق، ليعلمنا كيف يكون استسلام من عرف الله عز وجل. اليوم الواحد منا يستثقل أن يسفعه شيء من الحر أو البرد فيؤذي جسده في سبيل قيامه بطاعة ربه. والله ما أمرنا أن نذبح أنفسنا ولا أولادنا ولا أهالينا، ولكننا أمرنا أن نذبح أهواءنا. فهل استسلمنا وقدمناها قرابين مذبوحة ليرضى عنا ربنا تبارك وتعالى وليظهر بذلك صدقنا وليرضى عنا فتستقيم قلوبنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى؟ ليس المطلوب منك أن تلقي بنفسك ولا بأهلك ولا بأولادك إلى التهلكة، ولكن اذبح هواك، قدم مرضات ربك سبحانه وتعالى، استسلم لأمر الله جل وعلا حتى يستقيم قلبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا المطلوب، هذا تسمى آية الامتحان والاختبار، وعند الامتحان يعز المرء أو يهاب. هذا أعظم سبب لصلاح القلب. السبب الثاني ونختم به، من أسباب صلاح القلوب واستقامتها هي أن تستقيم على الأمر والنهي بتعظيم الآمر والناهي. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا نحن ضبطنا قلوبنا وأقمناها على هذين الشيئين استقامت، وإن تخلف أحدهما فلا نلومن إلا أنفسنا. تعظيم الأمر والنهي، لأن في ذلك تعظيم الآمر والناهي. إذا سمعت ربك سبحانه وتعالى يأمرك بما تسمع من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا هو قول المؤمنين، سمعنا وأطعنا. عظم الأمر والنهي. من الذي أمرك أن تصلي الصلوات في جماعة؟ الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من الذي أمرك ببر والديك؟ الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وبالوالدين إحسانا. من الذي أمرك بتوحيده، بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بإقامة الحدود، حدود الله سبحانه وتعالى والوقوف عندها؟ الله هو الذي يدعوك، والله يدعو إلى دار السلام. الله هو الذي يدعوك إلى الجنة، إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لهذا كان ما ذكر الله عز وجل عن مؤمن الجن أنهم قالوا يا قومنا إيش؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله عز وجل دعاك، فهل أجبت؟ نهاك، هل انتهيت؟ فهذا مما تستقيم به القلوب، تعظيم الأمر والنهي، حتى لو صغر الأمر أو النهي. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، فإنه لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. إن أصريت حتى على الصغيرة فإنها تتحول إلى كبيرة بالإصرار. وإذا وقع الإنسان في الكبيرة وندم واستغفر، فإن الله عز وجل يغفر له. استقامة قلوبنا بهذين الأمرين، تقديم حب ربنا سبحانه وتعالى ورضاه على أهوائنا وشهوات أنفسنا، والأمر الثاني أن نعظم أمره ونهيه، وذلك بتعظيمه سبحانه وتعالى. ما عصى الله سبحانه وتعالى من عظمه وعظم أمره. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظم أمر الله عز وجل؟ العاصي ما عصى الله إلا بعد أن هان ربه عليه فعصاه، ما استخف بالمعاصي وتجرأ عليها في الظلمات إلا بعد أن استخف بنظر الله جل وعلا. لو وقر حب الله في قلوبنا ما عصيناه. أيأتي طفل صغير أعظم في قلوبنا من من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ أحدنا إذا أوصد الباب وفتح الجوال، التفت يمينا ويسارا، ظن أنه لا يطلع عليه أحد، فدخل في مستنقعات الرذيلة وجعلت أصبعه تمر من وحل إلى وحل. أين ذهب ربك؟ أين الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا؟ أين ذهب ربك؟ أين ذهب علمك بمراقبة الله عز وجل، برقابة الله عليك؟ فإذا طرق عليه الباب ولده الصغير أقفل الجوال، أو زوجته أو قريبه، أما قبل فلا يحرك ساكنا. هذه ظاهرة مرضية، هذا والله دليل على عدم تعظيمنا إن فعلنا ذلك لربنا سبحانه وتعالى. الله أحق أن يستحي منه، أحق أن يستحي منه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. انظر بلاغة القرآن الكريم، ما قال وكان الله بما يعملون عليما، مع أنه عليم حكيم سميع بصير، لكن اختار كلمة الإحاطة لأنها في مقام الرد على المنافقين الذين يستخفون ببعض أعمالهم، وأقل شيئا تحدثهم نفوسهم أنهم في بعض المشاهد والمواقف قد خلصوا من نظر الله عز وجل وأنه لا يراهم. لهذا قال وكان الله بما يعملون محيطا، لا يحول عن سمعه ولا علمه، لا ظلام ليل ولا ستار ولا حجاب ولا أسوار ولا أي شيء. يسمع دبيب النملة الصماء في الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى من السر. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سيان، هذا ما يمكن أن يكون في أي حساب في الدنيا من حسابات المخلوقين. هل يستوي عندك من أسر القول ومن جهر به؟ لا يستوي. لكن الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سيان عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور من أسباب استقامة القلوب التي إن حققناها
استقامت قلوبنا، فإن استقامت قلوبنا شعرنا بالراحة والإطمئنان والسكينة واستفدنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. ولا أنسى أن أشكر آباءنا وإخواننا وأحبتنا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك، الذين كان لهم حرص وسعي وحث وترغيب على زيارتنا لآبائنا وأحبتنا في هذا المسجد المبارك. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ القائمين على هذا المسجد، وأن يبارك فيهم وفي أعمالهم وأعمارهم وأهاليهم، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.